بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بحث النواهي تعرض فيه المصنف حفظه الله تعالى إلى عدة من الأمور، فتعرض في الأمر الأول إلى ما يرتبط بمادة النهي، وفي الأمر الثاني إلى ما يرتبط بصيغة النهي، ولا كلام في هاتين الجهتين زائدا على ما ذكره في بحث مادة الأمر وصيغة الأمر. غاية ما هناك أن المدلول عليه مختلف، فهنالك في مادة الأمر المادة تدل على طلب الفعل، بينما هنا المادة تدل على طلب التارك، والصيغة هنالك كانت تدل على النسبة البعثية التي هي معنى حرفي كما ذكرنا، أو النسبة الإرسالية، وهنا تدل على النسبة الزجرية، فلا كلام أكثر من ذلك. كل ما قيل هناك يطبق هنا بحذافيرة. والبحث الثالث الذي تعرض له في المقام هو بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقد عنون الأصوليون هذه المسألة بعنوان أن الأمر والنهي هل يجتمعان في واحد أو لا يجتمعان في واحد. ومن الواضح أن عنوان هذه المسألة يشتمل على عدة من المفردات لا بد من بيانها قبل بيان المقصود من هذا الباب. المفردة الأولى التي يشتمل عليها هذا العنوان هي مسألة الاجتماع، أن الأمر والنهي هل يجتمعان أو لا يجتمعان. المراد من الاجتماع كما قال الأصوليون، الاجتماع اجتماع الأمر والنهي يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول يعبر عنه بالاجتماع الآمري، والنحو الثاني يعبر عنه بالاجتماع المأموري، والنحو الثالث يعبر عنه بالاجتماع الموردي. الفرق بين أنحاء هذه الاجتماع ما هو؟ أما بالنسبة إلى الاجتماع الآمري فيفترض وجود يفترض عندنا آمرا وناهي، وعندنا مأمورا ومنهي، وعندنا مأمور به ومنهي عنه. في الاجتماع الآمري يوجد عندنا اتحاد بين الآمر والناهي، ويوجد عندنا اتحاد بين المأمور والمنهي، ويوجد عندنا اختلاف بين المأمور به والمنهي عنه، فالمأمور به شيء والمنهي عنه شيء آخر، إلا أن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فقد يجتمعان. ويمثلون لذلك بماذا؟ يمثلون لذلك بقضية الصلاة في المحل المنصوب، فإن الصلاة في المحل المنصوب هي نفسها معنونة. الصلاة في المحل المنصوب، الصلاة شيء والتصرف في المحل المنصوب شيء آخر. عندنا هنا آمر وناهي، الفرض أنه واحد، المأمور والمنهي أيضا واحد هو الإنسان، لكن هذا الإنسان بسوء اختياره جمع بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد، فجمع بين الصلاة وبين الغفل في هذه الحركات المعينة، فنفس هذه الحركات الخارجية هي صلاة من ناحية، وهي ماذا؟ وهي غصب من ناحية أخرى، فإن الركوع والسجود في الأرض المغصوبة هذه الحركات غصب، لذلك الفضاء على المبنى في هذه المسألة، وفي نفس الوقت هي صلاة. هذا نعبر عنه بالاجتماع المأموري. في مقابل الاجتماع المأموري هنالك عندنا اجتماع آمر. مراد من الاجتماع الآمري هو نفسه الصورة السابقة مع فارق أننا في الصورة السابقة لاحظنا المأمور به والمنهي عنه مختلفين مع إمكان اجتماعهما، لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. فالصورة الثانية التي هي الاجتماع الآمري يكونان ماذا؟ يكونان متحدين اتحادا تاما. من قبيل أن يأمر المولى عبده بصلاة العشاء وينهاه أيضا عن صلاة العشاء، فالأمر والنهي متعلقان بشيء واحد وصادران من واحد وموجهان إلى واحد. الآمر والناهي واحد، المأمور والمنهي واحد، المأمور به والمنهي عنه شيء واحد أيضا. صلاة العشاء نفسها مأمور بها، نفسها منهي عنها. هذا النحو من الاجتماع اتفق الأصوليون على استحالته، اتفق الأصوليون على بطلانه. النحو الثالث من أنحاء الاجتماع هو الاجتماع الموردي، والمراد من الاجتماع الموردي أن يكون عندنا فعلان بحسب الدقة، إلا أن هذين الفعلين، وطبعا إذا كان هنالك فعلان فكل واحد من الفعلين يكون متعلقا لحكم شرعي يختلف عن الحكم الشرعي المتعلق للآخر. غاية ما في الأمر أن هذين الفعلين بحسب الوجود الخارجي ينضمان إلى بعضهما البعض، ينضمان إلى بعضهما البعض بحيث يكون التركيب بينهما، يقولون تركيب انضمامي ليس تركيب اتحادي. هناك في الصورة الأولى التركيب يكون تركيب اتحادي، يعني الصلاة والغسل شيء واحد يتحدان. في الصورة الثالثة وهو الاجتماع الموردي يكون عندنا تركيب ولكنه انضمامي. يعني ماذا؟ يعني نتحفظ على استقلال كل واحد من الفعلين، غاية ما هناك هذان الفعلان ينضمان إلى بعضهما البعض ويقعان في الخارج متجاورين، ويقعان في الخارج في وقت واحد، يمثلون لذلك بمن يصلي ويقع نظره على الأجنبية. فإن من يصلي ويقع نظره على الأجنبية هو يصلي في الوقت نفسه، والفعل الصلاة شيء، والنظر إلى الأجنبية فعل ماذا؟ فعل آخر، إلا أن هذا الفعل قد انضم إلى هذا الفعل، فيعبر عن هذا الاجتماع بأنه اجتماع موردي. هذا الاجتماع الموردي اتفق الأصوليون على جوازه ولا نزاع بينهم فيه، لذلك هو خارج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذن من خلال عرض هذه الصور الثلاث يتضح لدينا أن نزاع الأصوليين إنما هو منصب على الصورة الأولى، أما الصورة الثانية فقد اتفق على استحالتها، والصورة الثالثة اتفق على ماذا؟ على جوازها. فإذا النزاع كله في الصورة الأولى، فعلان مختلفان، أو عفوا بل أمران مختلفان متعلقان مختلفان، هذا مأمور به هذا منهي عنه، إلا أنه بسوء اختيار المكلف وقع هذان الأمران في شيء واحد، فصار ذلك الشيء الواحد مصداقا هم للمأمور به هم مصداقا لماذا؟ للمنهي عنه. هذا ما يرتبط بالمفردة الأولى. المفردة الثانية التي يشتمل عليها العنوان هي أن الأمر والنهي هل يجوز اجتماعهما في شيء واحد أم لا، هي مفردة الجواز. مفردة الجواز اتفقت كلمة الأصوليين على أن المراد بها هو الجواز العقلي لا الجواز الشرعي. المراد من الجواز هنا يجوز الاجتماع الجواز العقلي، الإمكان العقلي، وليس هو الجواز الشرعي أصلا عقلا هذا ممكن أو ليس بممكن. لذلك بعض الأصوليين ذهب إلى أن هذه المسألة أصلا ليست بمسألة أصولية، وإنما هي مسألة كلامية راجعة إلى علم الكلام. فالمراد من الجواز أو الإمكان هو الجواز والإمكان العقلي، هذا ثانيا. ثالثا، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ المراد من الشيء الواحد ماذا؟ الوحدة لها أنواع كثيرة. الوحدة تارة تكون وحدة شخصية من قبيل وحدة زيد في الخارج، تارة تكون وحدة نوعية من قبيل وحدة الإنسان، وتارة تكون ماذا؟ وتارة تكون وحدة عنوانية يقولون، يعني هنالك عنوان واحد يجمع ماذا؟ بين عدة أشياء. مثلا وحدة العلماء، وحدة العلماء هي وحدة عنوانية. فالمراد أنهما يجتمعان في شيء واحد، يجتمعان في شيء واحد شخصيا أم في واحد نوعيا أم في واحد ماذا؟ عنوانيا. قالوا المراد من الواحد هنا الواحد الشخصي، يعني الفعل الواحد الخارجي. هذا الفعل الواحد الخارجي هل يمكن أن يكون مجمعا لعنوانين فيتعلق به الأمر والنهي من الأمر من ناحية والنهي من ناحية أخرى، أو لا يمكن ذلك؟ هذه هي مفردات العنوان. بعد بيان مفردات العنوان أشار المصنف إلى ثمرة البحث. الثمرة لهذا البحث ما هي؟ الثمرة لهذا البحث هي تصحيح العمل العبادي أو الحكم ببطلانه. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، حينئذ لا بد أن نلتزم بأن العمل العبادي قد وقع صحيحا، لأن ماذا؟ لأن الفعل الخارجي قد وقع متعلقا للأمر. هذا الصلاة في الأرض الغصبية وإن كان نهيا، وإن كان هنالك نهي متعلق به لأنه غصب، لكن هذا الفعل نفسه بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي هنالك أيضا أمر ماذا؟ متعلق به. فما دام هذا الأمر الخارجي قد وقع امتثالا للأمر لأن الأمر متعلق به، فالإتيان بالمأمور به يقع امتثالا للأمر، حينئذ ماذا؟ يصح العمل العبادي. فإذا جوزنا اجتماع الأمر والنهي استطعنا أن نصحح العمل العبادي. وأما إذا لم نجوز اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ إما أن نرجح جانب الأمر وإما أن نرجح جانب النهي، يعني هذا الأمر يخضع لمرجحات باب التزاحم أو مرجحات باب التعارض، الأولى أنه يخضع لمرجحات باب التزاحم. مرجحات باب التزاحم، كما لو كان مثلا، افترضوا لو كان متعلق الأمر أهم من متعلق ماذا؟ من متعلق النهي. الآن يريد أن يصلي في الأرض المغصوبة، أو يريد أن ينقذ غريقا من بركة مغصوبة مثلا، إنقاذ الغريق واجب، وماذا؟ والدخول في البركة المغصوبة حرام. فهل يقع دخوله في البركة المغصوبة متعلقا للأمر ويكون مجزيا عن الواجب أم لا؟ وبعبارة أدق وأحسن، أنه لو كان في آخر الوقت وكان في الأرض المغصوبة، كان في آخر وقت الصلاة، كما لو كان مسجونا في أرض مغصوبة، هذا المثال أحسن من سابقه، كما لو كان مسجونا في أرض مغصوبة وصار آخر وقت الصلاة ولم يصلي، فحينئذ هل يقدم جانب الأمر بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ هل يقدم جانب الأمر على جانب النهي أم يقدم جانب النهي على جانب الأمر؟ لو أعملنا مرجحات باب التزاحم، من جملة مرجحات باب التزاحم أن الأهم يقدم على المهم، فإذا أحرزنا بأن الصلاة أهم ملاكا من ماذا؟ من حرمة الغاصب، حينئذ نقول بأن جانب الأمر هو مقدم على جانبنا وتكون صلاة المكلف صحيحة. ولكن لو أعملنا مرجحات باب التزاحم وكانت النتيجة هي ماذا؟ وكانت النتيجة هي تقديم جانب النهي على جانب الأمر، كما لو أراد المكلف وهو في أول أوقات الصلاة أن يصلي في الأرض المغصوبة، مع أنه كانت له مندوحة، فحينئذ قد يقال بأن جانب النهي أهم ملاكا، يعني حرمة الغصب أهم ملاكا من الصلاة في أول وقتها. فإذا كان جانب النهي هو المرجح فحينئذ الصلاة تقع ماذا؟ تقع باطلا. إذن الثمرة تظهر بالنسبة إلى العمل العبادي بناء على جواز الاجتماع، العمل العبادي صحيح. بالنسبة على عدم جواز الاجتماع قد يصح العمل العبادي إذا رجحنا جانب الأمر، وقد لا يصح إذا رجحنا جانب النهي. هذه ثمرة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا معلوم. الجهة الثالثة التي هي محل الكلام هي أن اجتماع الأمر والنهي، لماذا قال بعض بجوازه ولماذا قال بعض بامتنائه؟ شيخ المظفر لطيف في بداية بحث اجتماع الأمر والنهي يقول هكذا، يقول قد يتصور بعضهم بأن هذا البحث من عنوانه ماذا؟ من عنوانه واضح فلا حاجة لإطالة الكلام فيه، كيف يتصور بأن الأمر والنهي يجتمعان في شيء واحد؟ فمن خلال العنوان نحن نقول بعدم جواز الاجتماع. لذلك نحن مضطرون لتحليل أن الاجتماع متى يجوز، أو أن القائلين بالاجتماع بجواز الاجتماع كيف يحللون الجواز، وأن القائلين بعدم جواز الاجتماع كيف يبنون على عدم الجواز. أما القائلون بالجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي، فهم يسلكون أحد طريقين. الطريق الأول الذي يسلكونه هو القول بأن الأمر والنهي يتعلقان بماذا؟ يتعلقان بالعناوين، لا أنهما يتعلقان بالمعنونات. عندنا معنون وعندنا ماذا؟ عنوان. الصلاة عنوان، والتصرف في المغصوب عنوان آخر. النهي عند طيب هذا العنوان معنونه ماذا؟ معنونه هذا الفعل الموجود في الخارج، هذا الفعل الصلاتي الركوع السجود معنون لعنوان الصلاة، والتصرف في أرض المغصوبة بالخروج فيها والدخول معنون لماذا؟ للتصرف في الغصب. النهي والأمر عندما يصدران من الشارع يتعلقان بماذا؟ يقول هؤلاء يتعلقان بالعناوين من غير سراية إلى المعنون، يعني يتعلق الأمر بعنوان الصلاة ويتعلق النهي بعنوان الغصب من غير سراية إلى نفس المعنون الخارجي. فإذا كان الأمر والنهي لا يسريان إلى المعنون الخارجي، حينئذ نلتزم بأن الخارج وإن كان المعنون واحدا لكن مع تعدد العنوان نصحح اجتماع الأمر والنهي. نعم، يعني بعبارة أخرى عندنا في الخارج معنون واحد وهو ماذا؟ الركوع والسجود. هذا المعنون الواحد له عنوانان، فهو من ناحية صلاة ومن ناحية أخرى هو ماذا؟ غصب. الحرمة تتعلق بهذا العنوان والوجوب يتعلق بهذا العنوان، لا ربط لأحد العنوانين بالآخر يجوز اجتماعه. نعم، لو كان نفس العنوان متعلقا للأمر والنهي كان ذلك ممتنعا، هو عنوان الصلاة هم متعلق للأمر هم متعلق للنهي، هذا ممتنع. أما المعنون هو واحد يكون متعلقا للأمر والنهي بعنوانين هذا لا مانع منه. فالطريق الأول الذي سلكه الأصوليون هو ماذا؟ أو بعض الأصوليين القائلين بجواز الاجتماع هو إثبات أن الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين ولا تسري إلى المعنونات. هذا طريق. الطريق الآخر الذي سلكه بعض الأصوليين هو الالتزام بأن العناوين بأن عفواً الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين وتسري إلى المعنونات. فإذا سرت إلى المعنونات ماذا نقول؟ نقول بأن المعنون في الخارج وإن كنا نحن بنظرنا القاصر نراه شيئا واحد، ولكنه في الحقيقة شيئان، في الحقيقة شيئان مختلفان. من أين نكتشف أنه شيئان مختلفان؟ نكتشف ذلك من خلال تعدد العنوان. هذا الفعل الخارجي وإن كنا نحن نراه شيئا واحدا، ولكن ما دام هذا الفعل الخارجي له عنوانان، إذن ماذا؟ إذن في الحقيقة هو عبارة عن معنونين. غاية ما هناك أن هذين المعنونين قد انضم واحد منهما إلى الآخر وصار بمثابة الشيء الواحد، فهما من قبيل الاجتماع الموردي يكون، من قبيل التركيب الانضمامي يكون. فعلى أي حال أصحاب المسلك الثاني يقولون نعم العناوين نلتزم بأن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي، بل نلتزم بأنها تتعلق بالعناوين وتسري إلى المعنونات. مع ذلك نقول بأننا في المقام إذا اكتشفنا تعلق عنوانين بمعنون واحد لا بد أن نلتزم في الآن نفسه بأن هذا المعنون الواحد هو معنون متعدد في الحقيقة، وإنما انضم إلى شيء آخر صار هنالك انضمام، توهمنا أن هذا الشيء الموجود في الخارج هو شيء واحد. فإذا من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي بنى على أحد هذين الطريقين، وأما من قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي فقد أنكر كلا الطريقين، وقال بأن العناوين يعني عمدة من قال بجواز بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي قال بأن العناوين بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، والعناوين إذا تعلقت بها الأحكام فإن ذلك يسري إلى المعنونات، وسريانه إلى المعنونات فيما لو كان المعنون واحدا لازم ذلك ماذا؟ لازم ذلك أن يتعلق عنوانان، أن يتعلق حكمان بعنوانين، وهذان العنوانان لهما مورد واحد، فيرجع إلى صورة ماذا؟ إلى صورة الاجتماع الآمري، يرجع إلى صورة الاجتماع الآمري بلي الذي يكون فيه ماذا؟ الذي يكون فيه المنهي عنه والمأمور به شيئا واحدا، وهذا متفق على بطلانه. إذن هم نزاعهم كله في تحقيق هذا الجهد، كيفية تصوير اجتماع الأمر والنهي في كلا الفرضين، يعني على كلا القولين، هم قول من يقول بجواز الاجتماع هم قول من يقول بعدم جواز الاجتماع. وأما أدلة هؤلاء وهؤلاء فالظاهر أنه بحث طويل الذيل، يعني إذا كنا بصدد تعرض له فإن ذلك يطول. نحن نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة. لعله هذا يحتاج تطبيق، لكن نتركه إلى يوم الغد إن شاء الله.